أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة البشير النذير والنور المبين محمد، وعلى آله الأوصياء المطهرين الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الطائفة الرابعة، وطبعا كانت موثقة إسحاق بن عمار ورواية الخصال. رواية الخصال في طريقها يعني ليس من يتوقف فيه إلا حفيد القاسم ابن يحيى، المهم قاسم حفيد الحسن بن راشد. حسن بن راشد من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام والعسكري. نعم، لا، حفيد الوكيل، الوكيل حسن بن راشد. حفيد إذا ما اشتبه القاسم بن يحيى، إذا ما اشتبه أي. فهذا طبعا دائما يروي عن جده، وأيضا قيل أنه ليس فيه توثيق، ولكن هذا فيه هناك قرائن كثيرة على يعني لم ينصنع من النجاشي على لفظ التوثيق فيه. وطبعا البحث في هذه في حال القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد جده مفيد، لأنه يقع في عشرات 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 الطرق. والصحيح وثاقته، وإن لم ينص على وثاقته، والوجه في ذلك أنه روى عنه الثقات الأكابر، وأيضا اعتمده الصدوق في المشيخة في عدة طرق. والظاهر أيضا له كتاب رواه الأكابر. هذه نكتة رجالية لا بأس يعني نشير إليها باقتضاب، أن الكتاب كتاب الحديث، كتاب الرواية للراوي إذا رواه أكابر الأصحاب يعني اعتمدوه كمصدر من المصادر، حينئذ هل هذا اعتماد على الراوي؟ طبعا يجيك شخصية من زعماء المذهب يروي هذا الكتاب ويعتمده ويسوق بين تلاميذه وبين الطائفة هذا الكتاب، هذا المصدر. من الواضح أنه هو هذا نوع اعتماد على هذا الراوي، اعتماد عملي، يعني توثيق عملي نسميه، لا نرتاب في ذلك. أنه لذلك ترى افترض الحين أعلام المعاصرين إذا لم يعتمد على كتاب أصلا مو في صدد الاعتماد عليه، ولا في صدد ترويجه، ولا في صدد ولا شيء، طبيعي. بغض النظر عن الروايات داخل الكتاب، الكلام في نفس صاحب الكتاب والكتاب. أي لذا الصحيح كما بنى عليه المشهور خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه أن رواية الأكابر، يعني سيما رواية كتابة، تعرفون يعني لماذا يعني يكثرون الرواية عنه، يعني كتابة مو رواية واحدة، بل زيادة، هذا المطلب زيادة على كثرة الرواية. هذا المطلب يعني فيما يعنيه أنه معتمد في كتاب الرواية. إذا كان معتمد بالتالي جعل مصدر من المصادر وما شابه ذلك، فهذا اعتماد نقل كتابه في الرواية، ومع أنه لم يطعن فيه ولما جرى فيستفاد منه وثاقته. فالصحيح إذن هذه الرواية الحفيد عن جدي الحسن الراشد صحيحة، والمتن فيها كما مر: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض باليقين. إشكالات الشيخ الأنصاري في مؤثق إصحاح بعينها تأتي في، لأن اللفظ مطلق والشيخ بحسب قرائن أراد يحمل على قاعدة اليقين ومع حذف المتعلق وكذا، قرينتان أو ثلاث اعتمد عليهما الشيخ، ومر بنا أنهما هذه القرائن قابلة للخدشة. نعم، حين ذي اللفظ جامع بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، ونستطيع أن نقول هذه الطائفة من الألفاظ الجامعة. هنا نكتة لطيفة لا بأس أن ننبه عليها: وجود شواهد ولو غير معتمدة بمفردها ومستقلة على أن هذا التركيب له دلالة على قاعدة اليقين وليس له دلالة على الاستصحاب، ثم هذا بالحظ أحد الأقوال، ثم بالحظ قول آخر هناك شواهد على أن اللفظ لا هو في مقام الاستصحاب. هذا الجمع بين دي الشواهد دلالة على أن، دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه، على أن اللفظ عام لكل أبواب الاستصحاب أو لجريان الاستصحاب في كل أبواب، لأنه فضلا عن دلالة على الاستصحاب فيه دلالة على قاعدة أخرى. الدلالة ولو ضعيفة تامة، هي تامة في الحقيقة، دلالة على الجامع. إذا كانت دلالة على الجامع فكيف لا يدل على عمومية الاستصحاب في الأبواب؟ كان مفروغ عن أصل عمومية الاستصحاب. إذا كان هو في الدلالة دال على الجامع بين الاستصحاب واليقين. هذه نكتة مهمة بعد. لذلك دائما الأقوال المختلفة يجب أن تستثمر، وإن كان السداد والصواب ليس في اختيارها، في اختيار قول آخر، لكن هذا لا يعني عدم استثمار شواهد الأقوال ودلائل الأقوال الأخرى. هذه نكتة مهمة في البحث العلمي. وقد مر عدة على كل دلالات على الجامع. فإذا بحمد الله هذه الطائفة الرابعة المشكلة من رواية مصححة وموثقة دالة على الجامع بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، صحيح هو هذا، لا أنها مختصة بقاعدة اليقين كما يدعي الشيخ، ولا كما يدعي مشهور مختصة بالاستصحاب. وأي اختصاص لها بالاستصحاب؟ لأقل شواهد الشيخ إن لم تكن دالة على اختصاص القاعدة على قاعدة اليقين بس شاملة. أعيد أذكر بشواهد الشيخ. الشيخ قال حذف المتعلق اليقين ومتعلق الشك يدل على وحدة زمان وذات المتعلقين. هذا شاهد وإن لم يكن قرينة حاصرة كما مر، لكن بالتالي لا أقل قرينة معممة شمولية موردية لهذا المورد. والقرينة الأخرى التي اعتمدها الشيخ الأنصاري قال: ترتيب الزماني بين الشك واليقين، هذا إنما يراعى في قاعدة اليقين بين الصفتين، لأن في قاعدة اليقين الصفتان لا تجتمعان في زمان واحد. متعلقين الاتحاد متعلقهما ذاتا وزمانا فلا تجتمعان، فبينهما ترتيب زمان. في الاستصحاب تجتمع صفة اليقين، صفة اليقين مع صفة الشك تجتمع، وإن لم يجتمع المتعلق. هذه القرينة التي اعتمد الشيخ مر بنا أنه ما يمكن الاعتماد عليها كقرينة مقيدة. لما؟ لأنها ذكرت بنحو المعنى الحرفي الغير مصاغ والغير مسبوك له الكلام أصالة، فما يمكن أن نحرز منه قيد. بضميمة غالبية استعمال الاستصحاب في موارد ترتب زماني وإن لم يكن قيد في الاستصحاب، مثل شهرة الاستعمال دافع لها القرينة، وهي في الأصل قرينة حرفية. مر بنا هذا البحث. صحيح هذا الدفع لكلام الشيخ في محل متين، لكن لا يعني هذا الدفع عدم عمومية هذا التعبير لما ذكره الشيخ بلا شك يا عم. لذلك لاحظوا هذه القرائن التي ذكرها الشيخ وإن لم تثبت مدعاة من حصر الدليل في قاعة اليقين، ولكنها تثبت عموم التعبير لما ادعاه الشيخ، لا أقل. سمحاصرة لكن تشمل أقل ما فيها القرائن، تشمل دالة على التعميم القالب لللفظ والدلالة لموارد التي ادعاه الشيخ وهي قاعة اليقين. وهذه طبعا نتيجة مو سهلة، خطرة، لأنه ستقودنا إلى حجية قاعدة اليقين كما سنبين، وإن كانت لها قيود ليس على إطلاقها، بس المهم تقودنا إلى حجية قاعدة اليقين. الطائفة الخامسة من روايات الاستصحاب هي الروايات الواردة في مستفيضة تقريبا، لكنها يعني من حيث أصل المعنى، لكن بعضها مشتمل على التعليل بالاستصحاب، وهي طائفة صم للرؤية وافطر للرؤية. روايات كثيرة واردة في شهر رمضان، أحكام الهلال في شهر رمضان، التي اشتملت على التعليل بالاستصحاب هي هذه الرواية، رواية علي بن محمد القاساني الكاشاني، يعني علي بن محمد بن شيرة القاساني أو الكاشاني. وهذه الرواية أيضا معتبرة، ليس فيها من يتوقف فيه إلا هو ناقشنا الجلسة السابقة طعن في الغضائري، ويا للعجب العجاب النجاشي يطعن على جرح الغضائري. الغضائري طعن فيه، أحد الرواة طعن عليه. بماذا طعن عليه؟ بأنه لا يصح كتابه، كله منكرات، أحد الرواة في طريق هذا السند طعن علينا كتابه، الراوي له كتاب كله منكرات. النجاشي يقول اطلعنا عليه فلم نرى فيه منكر. هذا التصريح في دي الراوي، الآن استذكر الراوي، هذا التصريح من النجاشي في هذا الراوي يفتح لنا باب عظيم في علم الرجال والمدرسة الرجالية والمنهج الرجالي. ماذا يفتح لنا؟ هذا يفتح لنا بابا، هو أن الرجاليون كالنجاشي والغضائري ليس كل ما ينقولونه نقلا حسيا عن مشايخهم ثم مشايخهم عن مشايخ المشايخ سلسلة تصل إلى عصر الراوي كما يدعي السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه في دعمه لمدرسة السيد أحمد بن طاووس، السيد أحمد بن طاووس عنده يعني مدرسة نسميها أصولية، عنده مبنى أصولي في حجية الخبر، وعنده مدرسة رجالية ضم هذا المبنى الأصولي في حجية الخبر مع هذه المدرسة الرجالية تتولد منها الطامات في التراث. المبنى الأصولي اللي عنده الله يرحمه السيد أحمد الطاووس، لعل ابن عم السيد ابن الطاووس المعروف السيد علي رضي الدين صاحب كتاب كتب الأدعية، عكس مبنى سيد رضي الدين. رضي الدين مبنى المشهور في الرجال، أكثر كتب السيد ابن طاووس سيد علي رضي الدين أكثر كتب الروائية لا يفوتنكم في بداياتها فضلا عن ثناياها، يعني في الأثناء يذكر فوائد رجالية فذ قمة. سيد ابن طاووس يا حبذا لو واحد يقولون مشاريع هاي مشروع يجمع كلمات السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتب الأدعية، يجمع كلماته في الرجال وقواعد الرجال، يطلع مدرسة السيد رضي الدين علي بن طاووس في الرجال. في كتاب مصباح الزائر عنده، في كتاب إقبال الأعمال عنده، في المجرة، بس عمل مهم. هو مسلك المشهور جدا، عكس سيد أحمد بن طاووس الله يرحمه. لو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن داود مسلك في الأصول أن حجية الطريق هي أولا وآخرا، هي الركن الأركان في حجية الخبر، ومسلك في علم الرجال أن نصوص الرجاليين في التوثيق والجرع هي الأول والآخر، وبنى على هذا المسلك إلى حد ما الشهيد الثاني والعلامة الحلي في بعض كتبه، ليس كل كتبه، في قلة من كتبه، ولا غالب كتبه العلامة الحلي لم يتبع أستاذ السيد أحمد بن طاووس. فقط ربما كتاب منتهى المطلب، بقية كتب العلامة الحلي أبدا لم يتبع العلامة الحلي أستاذ في هذا المبنى الرجالي. أضف إلى ذلك طبعا العلامة الحلي حتى في المنتهى لم يتقيد تماما بهذا المبنى، وإن يعني بنى عليه وصرح به. هذه لفتة. ما عمل المقدس الأردبيلي بنى عليه، تلميذي المقدس الأردبيلي صاحب المدارك و صاحب المعالم منتقى الجمال، واشتهر بين متأخري الأعصار يعني القرن الثاني عشر الثالث عشر ولم يجرى إلى أن وصلت النوبة للسيد الخوي. المهم على المبنى الرجالي يدعى أن كل كلمات الرجالين حس وليست حدس، يعني ليست اجتهاد، وأنها منقولة بالتواتر. هذه مقدمتين، حس واحد هي الدعوة، ثاني ماذا منقولة بالتواتر، كل المقدمتين مخدوشتين، لا كلها حس ولا كلها منقولة بالتواتر. أحد شواهد الخدشة في المقدمة الأولى وهي يكونها حس، هي هذه العبارة اللي هم الآن نقلناها، أن ابن الغضائري يقول كل ما رواه فلان الراوي منكر ويرد عليه النجاشي يقول رأينا كتابه فلم نرى فيه شيئا منكرا. واضح في اجتهاد، يعني قضية اجتهاد بامتياز على قولتنا، اجتهاد صرف وليس فيه رائحة حس، سواء الذي ضعفه ابن الغضائري أو الذي وثقه النجاشي، بل وصفه النجاشي بأنه فقيه من أصحابنا كثير الرواية. صار على بالي اسم الراوي إن شاء الله، أي الموجود في طريق هذه الرواية. الشيخ الطوسي في موضع لم يضعف ولم يوثق الراوي، في موضع آخر قال ضعيف، ولكن مع ذلك النجاشي بالعكس قال روى عنه، وفعلا الحق مع النجاشي لأنه روى عن هذا الراوي الآن نسيت اسمه، روى عنه كبار الأصحاب وكثير، وله كتاب روائي هم معتمد، فالحق مع النجاشي. المهم هذه الفائدة الرجالية نلتفت إليها، هنا تصريح من النجاشي في قبال الغضائري أن جرح الغضائري اجتهادي، وأن النجاشي يحق لنفسه، مع أن الغضائري الابن هم أستاذ النجاشي إلى حد ما، مع ذلك النجاشي التلميذ يناقش الغضائري الأستاذ الابن، هو تلمذ النجاشي على الأب والابن، حسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري. ناقش هنا النجاشي أستاذ الابن أحمد، يدلنا مع مكان نقاش هو قضية وحي مسلم. والعجيب أنه يعني مبنى السيد أحمد طاووس كما يقولون ملكي أزيد من الملك، غير معنى تشدد أكثر من هذا، أو من هنا يعتمد على إلا نص نصة الرجال وإلا فلا، ونصه لا حياد عن هاي المفردة ملحمة مهمة، وأمثالها كثير لو تتبع الإنسان في كتاب النجاشي أو كتاب فهرست الشيخ الطوسي. فبالتالي سند هذه الرواية معتبر. هذه الرواية طبعا لا يخفى كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام هل يصام على أنه من شهر رمضان يعني، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، صم للرؤية وافطر للرؤية، مر بنا هاي الرواية متواترة، ولكن الكلام يقع في هذا المطلب وهو التعليل لصم للرؤية وافطر للرؤية بالاستصحاب من مختصات هذه الرواية. فيا ترى حينئذ كيف يتم الاستصحاب، تقريب الاستصحاب في الصيام، عدم الصيام أو الصيام. أشكل على دلالة هذه الرواية قبل أن ندخل في تقريبها أن الصيام يوم الشك نفس الرواية وروايات مستفيضة أخرى دال على حرمة صيام شهر رمضان في يوم الشك بعنوان أنه شهر رمضان يحرم تكليفا، بل ويحرم وضعا. يحرم وضعا يعني شنو؟ يعني لو كان في الواقع هو شهر رمضان هذا لا يصح من الصائم رمضان شهر رمضان، مع أنه صام بنية شهر رمضان، وطابق ما نوى الواقع. مع ذلك أفتى جل الفقهاء، لم يكن كلهم وهو الصحيح، أن صيامه باطل. لا، لو نوى أنه شهر رمضان، نوى أنه شهر رمضان وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، شاك، لكنه هو نواه، ماذا نواه؟ شهر رمضان، وثم انكشف أنه شهر رمضان، لا يصح منه هذا الصيام كشهر رمضان، يجب أن يقضيه. سبحان الله، النصوص واردة، ولكن لو صامه بنية أنه شهر شعبان مستحب أو قضاء، افترض لشهر صيام سابق، المهم لم يأتيه بنية الأداء وانكشف أنه من شهر رمضان، يصح منه تلقائيا أنه أداء لشهر رمضان، ينقلب تلقائيا أوتوماتيكيا، يعني تلقائيا. فهذا حكم وردت به النصوص، أن يوم الشك إذا صامه الصائم بنية شهر رمضان لا يصح ولو طابق الواقع، وإذا صامه لا بنية شهر رمضان يقع من شهر رمضان. نصوص عديدة واردة، هاي النصوص ماذا مفادها؟ مفادها أن الشك مانع عن نية شهر رمضان، مانع تكليفي ووضعي، فما نحتاج استصحاب. المستشكل يريد يستشكل، ما يحتاج يستصحب شهر شعبان، صرف الشك في كون شهر رمضان أو شهر شعبان هو بنفسه مانع عن شهر رمضان، مانع عن أداء الصيام بنية شهر رمضان، ما يحتاج نستصحب. إذا كان لزوم نية غير رمضان في يوم الشك مترتبة بتعبد من الشارع على الشك نفسه، ما الحاجة للاستصحاب؟ ما الحاجة للاستصحاب؟ لأن الشك هو بنفسه جعل الشارع مانع، فلا حاجة للاستصحاب. تحرز الواقع أنه شعبان ما يحتاج، حتى لو لم تحرز، حتى افترض لو لم تحرز بالاستصحاب أنه شهر شعبان، نفس الشك هو مانع عن اتيان الصيام بنية شهر رمضان، فإذن لا موضوع للاستصحاب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني نذكره والإجابة غدا إن شاء الله. الإشكال الثاني أنه هو الصيام سواء من شهر شعبان أو من شهر رمضان أو هذا الصيام موضوعه إحراز أن اليوم الفلاني من شهر شعبان أو أن اليوم الفلاني من شهر رمضان، إحرازه. والاستصحاب لا يحرز الموضوع، يصير مثبت. كيف يصير مثبت؟ شوي في دقة في بحث الموضوع غدا، لأن في حيث وبيس كثير عند الفقهاء، هم في كتاب الصيام وهم هنا، كيف أن يصير مثبت أو غير مثبت، هذا لابد أن نركز عليه أكثر. هذا الإشكال الثاني، ربما ثالث، ونجيب عن كلا الإشكالات إن شاء الله مدفوعة، لكن يحتاج له دقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.